بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. انتهينا بالأمس من الفصل الذي فيه الكلام على الرقى والتمائم والتولة، وهنا بعض المسائل المتعلقة بالباب، وسيكون الكلام على ما يتعلق بالتمائم، ثم غدا إن شاء الله التولة والرقى. في هذا الباب تقول في هذا الباب عند قوله أو اشتراكه مع الله عز وجل، واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل، في هذا الباب ذكر الشوكاني رحمه الله جملة من الأدلة في النهي عن التمائم والتولة والرقى، وتقدم تعريف كل منها. وهنا مسائل تتعلق بها: الأولى حكم التمائم والحروز ونحوها مما يراد به جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي على أقسام. الأول شرك أكبر، يعني تعليقها يكون شرك أكبر. الأول شرك أكبر، وهي أن يعلقها معتقدا أنها تجلب النفع، وهي أن يعلقها أي التمائم والحروز معتقدا أنها تجلب النفع وتدفع الضر بذاتها، يعني هذا شرك أكبر، اعتقد فيها أنها هي بذاتها تنفع وتضر، أن يعلقها معتقدا أنها تجلب النفع وتدفع الضر بذاتها، أو أن يعلق التميمة ويكتب فيها نداء واستغاثة واستعادة بالشياطين، هذا أيضا شرك أكبر، نوعان. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يعتقد أن تعليق التميمة سبب لجلب النفع أو دفع الضر، وأن النافع والضار هو الله، يعني في قلبه أن النافع والضار هو الله، لكن هذه التميمة علقها في يده، في رقبته، في رجله، يعتقد أنها سبب. الثالث مختلف فيه، هل هي حرام، مختلف فيها هل هي حرام أو شرك أصغر، وهي تعليق التميمة إذا كانت مما لا يفهم معناه، يعني تميمة مكتوب فيها ما لا يفهم، إذا كانت مما لا يفهم معناه واعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، يعني لا يفهم هذا المعنى، هو أسماء شياطين، هو استغاثة، ما يدرى ما هو معناه، واعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر. قال السعدي رحمه الله في القول السديد: هذا محرم، أي هذا النوع محرم. وذهب بعضهم إلى أنه من الشرك الأصغر لأمرين: الأول أنها ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر، الثاني أنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من التميمة. الثاني التميمة إذا كانت تعلق فيها آيات من القرآن، يعني القسم الثاني التميمة إذا كان فيها آيات من القرآن وأدعية شرعية نبوية، يعني تميمة ليس فيها شرك ولا طلاسم ولا أسماء شياطين ولا يعتقد أنها تنفع بذاتها ولا أنها سبب لجلب النفع أو دفع المضرة، جاء بآية من القرآن وربطها وعلقها في يده. اختلف فيها أيضا إلى ثلاثة أقوال، يعني اختلف العلماء إذا علق تميمة فيها أدعية شرعية نبوية أو آيات من القرآن. الأول الجواز مطلقا، منهم من قال هذا جائز مطلقا لأنه علق صفة من صفات الله القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت، وبه نعم. وهذا حكي عن ابن عمر، قال الألباني لا يصح، أي هذا عن ابن عمر لا يصح، السند إليه ضعيف. وبه قال أبو جعفر الباقر ورواية عن أحمد، أي هذا القول قال به هؤلاء، وحملوا حديث النهي على التمائم التي فيها شرك، يعني حديث النهي عن تعليق التمائم حملوه، وحملوا حديث النهي على التمائم التي فيها شرك. قال العلامة الفوزان: والذين قالوا بالجواز شرطوا ثلاثة شروط، اشترطوا ثلاثة شروط، الذين يقولون تعليق القرآن تميم جائز شرطوا هذه شروط ثلاثة. الأول أن تكون من القرآن والأدعية النبوية، الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي فلا تكتب بلفظ لا يقرأ، الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وأنها سبب للإعانة، يعني للإعانة له في هذا الباب. هذا القول الأول وهو الجواز مطلقا. القول الثاني: إن كان تعليقها قبل نزول البلاء فهو محرم، يعني تميمة من القرآن علقها قبل أن يصيبه البلاء، إن كان تعليقها قبل نزول البلاء فهو محرم، وإن كان بعد نزول البلاء فجائز، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها ورواية عن أحمد وصححه ابن عبد البر، وظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثالث: التحريم مطلقا، يعني لا يجوز، قالوا لا يجوز تعليق التميمة لا من القرآن ولا من الأدعية الشرعية. وبه قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين، ورجحه ابن باز والألباني والعثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله وغيرهم من أئمة الدعوة، يعني قالوا لا يجوز ذلك، وذلك لعموم الأدلة في النهي عن تعليق التمائم بدون تفصيل، ولسد ذريعة الشرك، ولأنه يحصل لها الامتهان للقرآن والأحاديث. وعلى القول بالحرمة هل تصل إلى حد الشرك الأصغر؟ يعني إذن قالوا أنه حرام لا يجوز تعليق آيات أو أدعية شرعية تميمة في الإنسان. القول بالتحريم هل تصل إلى حد الشرك إذا قلنا بالتحريم الشرك الأصغر؟ وعلى القول بالحرمة هل تصل إلى حد الشرك الأصغر؟ اختلف فيها، فذهب العلامة العثيمين وصالح آل الشيخ في التمهيد والقول المفيد إلى أنها محرمة ولا تصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنها من كلام الله وهو صفة من صفاته، إذا كان قرآنا صفة من صفات الله. وذهب ابن باز رحمه الله إلى أنها تصل إلى الشرك الأصغر عملا بالأحاديث العامة من منع التمائم والتعليقات وسد للذريعة. فإذا أخيرة: ما العلة في كون تعليق التمائم من الشرك؟ العلة في ذلك أمور: الأول اعتقاد أن لها التأثير في جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، الثاني لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا، أن يأتى بسبب لا هو سبب شرعي ولا قدري أنه ينفع أو يدفع، جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا، الثالث لأنها ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنها ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذه الفوائد مستخلصة من كتب كالقول المفيد والقول السديد والتمهيد وإعانة المستفيد وكتب أخرى.